فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا زال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة النور. ومن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها أن كل ما في السماوات والأرض يسبح له سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن تسبيح الكائنات ليس لحاجة الله إلى التسبيح، وإنما لافتقار الكائنات إلى الله سبحانه وتعالى. فأحيانا أنت تمتدح وأنت تحب أن تمتدح وتكون في حاجة إلى المدح وفي حاجة إلى الثناء عليك. أما الله سبحانه وتعالى فنحن نثني عليه بما هو أهله، لأننا نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إننا ملكه وصنعته، فلا بد وأن ندين له وأن نعترف له وأن نسبحه وأن نسجد له آناء الليل وأطراف النهار. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين استغناء عن الخلق وحاجة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فقال في الآية التي تلت آية التسبيح: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فنحن وكل خلق الله يسبحون لله سبحانه وتعالى لأنه أهل للتسبيح، فنحن صنعته ونحن ملك الله. وكلنا نسبح لله سبحانه وتعالى لا لافتقار الله سبحانه وتعالى إلينا، وإنما لافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أن مصيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يجازي وهو الذي يحاسب هو الذي يعطي المثيب ثواب ما فعل ويجازي العاصي على عصيانه فيلقى جزاء ما فعل. ومن هنا جاءت هذه الآية تؤكد، وهي آية المبدأ والميعاد، أن الله سبحانه وتعالى جدير بالتسبيح، وأننا نحن الذين نفتقر إلى أن نسبح الله سبحانه وتعالى. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يسوق لنا بعضا من الأدلة التي تدلل على تمام ملكه وعلى تمام تصرفه سبحانه وتعالى في خلقه. وأيضا جاء بالآيات التي تشير إلى مدى افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مدى احتياجنا إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تعالوا معي لنقف مع هذه الآية الكريمة، وهي آية تشير كما قلت إلى مدى قدرة الله وإلى تمام تصرف الله سبحانه وتعالى في خلقه، وإلى احتياجنا إلى هذا التصرف واحتياجنا وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت يقتضي منا أن نكون دائما على وجل، أن نكون مسبحين، أن نكون عابدين طائعين لله سبحانه وتعالى. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: ألم ترى. الرؤية أحيانا تكون بصرية وأحيانا تكون علمية، ف فحينما تقول ورأيت كتابا، الرؤية تكون ايه؟ بصرية. رأيت كوبا، يبقى الرؤية دي ايه؟ بصرية. فلما تجلس وتقول انا ارى في مسألة كذا ان الحكم كذا، تبقى الرؤية ايه؟ تبقى الرؤية علمية. فالرؤية اما ان تكون بصرية واما ان تكون ايه؟ علمية. فلما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى، يا ترى هل المقصود الرؤية البصرية أم المقصود الرؤية العلمية؟ فهل المقصود ألم ترى ألم تبصر، أم المقصود ألم ترى أي ألم تعلم؟ فهل المقصود الرؤية البصرية أم الرؤية العلمية؟ شوف إيه الاثنين، الاثنين المراد الرؤية البصرية والرؤية العلمية. والرؤية البصرية تقدم ها هنا لأنها هي التي تؤدي إلى الرؤية العلمية، وخاصة أن ما سوف تتحدث عنه الآية لا يحتاج إلا إلى مجرد إبصار، إنك تبصر بنظرك، حتى لا يقول الأمي، وحتى لا يقول الذي لا يعلم، وحتى لا يقول من ليس وأهلا للعلم وللبحث وللتنقيب. هذه الآية تخاطب جماعة من الناس ولا تخاطبني، لا، الآية تخاطب كل من له بصر ينظر في الكون حوله. ومن عادة القرآن الكريم أنه كان دائما يدعونا إلى أن ندقق، إلى أن ندقق النظر، أن ننظر وأن نرى. فالله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى، ويبقى الخطاب لمين؟ قالوا لكل من تصلح منه الايه؟ الرؤية، كل من يرى. ألم ترى، ترى ايه؟ هل دي ظاهرة من الظواهر الكونية التي ينبغي أن تدقق النظر فيها؟ ألم ترى أن الله، والإسناد إلى مين هنا؟ إلى الله، فلم يدعي ذلك أحد غير الله، يعني لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أيا كان يقول أنا اللي بحرك السحاب وأقول له روح كده وتعالى كده وقف هنا ويمشي من هنا وروح هنا وتعالى هنا. هل يستطيع واحد أن يدعي ذلك لنفسه؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا يمكن بأي حال من الأحوال، لأن هذا الأمر كما قلت أسنده الله سبحانه وتعالى إليه، وهو لا يدخل في قدرة أحد على الإطلاق. وأنتم تعلمون علم اليقين، لما أراد سيدنا إبراهيم أن يقيم الحجة على النمرود ماذا قال له؟ قال له إن الله يأتي، لما بعد أن قال أنا وحي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، لأن ما في إنسان يستطيع هذا ولا مخلوق يملك هذا بأي حال الأحوال. فالصانع والمسير والآمر والمدبر هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك لما تسمع ما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن ربكم، ألم ترى أن خالقكم، قال ألم ترى أن الله، فجاء بلفظ الجلالة وبيقول إن الله، هذه الكلمة هي علم على المعبود بحق، يعني هذا الاسم الله لم يسند إلا إلى الخالق بحق، أما الأصنام فكان يقول ربي وربه، مش كده ولا إيه؟ وكان يقول إلهي وإلهكم. كلمة الله هذا الاسم لم يسند إلا إلى الخالق بحق. ولذلك أهل الردة، أهل الإنكار الذين أنكروا وهم الملاحدة أن للكون إلها أصلا، ما يستطيع واحد منهم أن يقترب من هذا الاسم، ولذلك لا ترى واحدا على الإطلاق مهما كان كفره ومهما كان إلحاده ومهما كان إنكاره ومهما كان تجبره ومهما كان إعراضه، لا ترى واحدا من هؤلاء لا يستطيع أن يسمي نفسه أو ولده أو أحدا من أهله أو عشرته يسمي الله. الله أصبحت علما على المعبود بإيه؟ على المعبود بحق. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الخالق بحق، لا الخالق المزعوم ولا المدعو، وما أكثر ما زعم هؤلاء وادعى هؤلاء. فيقول: ألم تر أن الله المعبود بحق، بحق، فهو الفاعل بحق. ماذا يفعل؟ يزجي سحابا. الإسجاء هو سوق الشيء الثقيل شيئا شيئا بالراحة. يعني أقول تاني: الإسجاء هو سوق الشيء الثقيل شيئا شيئا. يعني ما اقدرش انا اقول فلان يسجي هرة، لان الهرة ما هيش شيء ثقيل، لكن اقول فلان يسجي جملا. يسجي جملا يعني ايه سيبوس؟ يسجي جملا يعني ايه؟ يعني يسوقه شيئا ايه؟ شيئا شيئا بالراحة. هذا ما يحدث اذا ما نظرت في السماء، ترى ان القطعة من السحاب الكبيرة تسير في السماء رويدا رويدا. شوف كده، تقعد تسأل نفسك: طيب من الذي يقودها ومن الذي يسوقها؟ إنه الله رب العالمين. ومجرد النظر، أنت لا تحتاج إلى شيء أكثر من أن تنظر إلى السماء، فترى قطعة السحاب تتحرك شيئا فشيئا. الذي يسوقها هو الله، وهي تسير بأمر الله. إذا ألم تر أن الله يسجي سحابا، أي يسوقه شيئا شيئا، ثم يؤلف بينه. فالحاصل إنك بتلاقي قطع السحاب تسير شيئا فشيئا إلى أن يلتحم بعضها ببعض، إذا دي يؤلف بينه. ثم يجعله ركاما. السحاب علشان ينزل الماء بيحتاج إلى أن يدخل الماء. أنا لو أعرف أسئلة السعيدة بس أنا صارت إزاي. فكما قلت إني السحاب لا يمكن أن ينزل ماء إلا إذا ثقل فيه الماء، يعني بيصل الماء إلى ثقل معين بحيث ان السحاب لا يستطيع ان يتحمله فينزل الماء. فايه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان السحاب مش بيحدث تآلف بينه بس، ما لو حصل تآلف 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 سيسد الايه السماء ويبقى كما هو. لا، نشوف ربنا بيقول ايه: ثم يجعله ركاما، يعني تلاقي بعضه يصعد فوق بعض، الصعود فوق بعض والتراكم السحاب بعضه فوق بعض، ده اللي بيسبب ايه؟ ده اللي بيسبب ايه؟ الثقل، ثقل الماء، فيؤدي الى ان الماء يبدأ فيه فينزل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: فترى الودق، اللي هو ماء المطر، يخرج ايه؟ يخرج من خلاله ويبدأ الماء ينزل. فعلشان هذا الماء يصل اليك وينزل بيحدث بخ، والبخ ده بقدرة الله، اشعة الشمس بتسلط، والشمس من صنع الله بتسلط على القطع المائية الموجودة في الأرض، سواء بحار أو أنهار، والبحار ماؤها مالح والأنهار ماؤها عذب، ومع هذا في النهاية الماء ينزل إليك إيه؟ عذبا. ما تجيش تلاقي المية مختلطة كده، ولا مية تطلع مية مالحة وتلاقي يقول إيه اللي نازل من السماء، لا 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 لا. يبدأ هذا البخ يتصاعد فيكون سحاب، السحاب يبدأ يسير بأمر الله وإلى المكان الذي أراده الله. وعشان كده نزول الماء ده سبحان الله يعني بيكون أيضا بتحديد من الله سبحانه وتعالى، يروح فين وينزل فين، هيروح فين وينزل فين، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكما قلت، شوف هذه العملية لا يستطيع واحد أن ينسبها لنفسه أو يقول أنا الذي فعل، الفاعل هو الله. وبعدين يبدأ يتراكم، بعدين يبدأ الماء ينزل. إيه اللي يحصل بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وينزل من السماء من جبال. من جبال، شوف بقى عندي كم من في الآية، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، في كم من هنا؟ ثلاثة. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طيب، وينزل من السماء، من الأولانية دي بيسموها ابتدائية، يعني بداية النزول منين؟ من السماء. من جبال، من دي تبعيضية، من دي تبعيضية، يعني كما قال أهل العلم السماء فيها جبال برد، برد اللي هو الثليج ويعني البرودة الشديدة، جبال موجودة في السماء لا تنزل عليك كلها ولو نزلت لأهلكت الدنيا وما فيها. فبينزل منها ايه بعضها، تلاقي بعض الثلج نازل، مش احيانا بيتفتح علينا شيء منها تلاقي ثلج نازل ولا ايه، والبلاد اللي بتتجمد باكملها في اوقات معينه دي بيبقى من جبال مش كلها. فلو اخطر الله هذه الجبال من البرد اللي هي الثلج والبرد الصافي لتجمدت الدنيا بما فيها ومن فيها ولا استحال العيش فيها. يبقى من جبال، يبقى دي ايه طبيعيه، من جبال ها فيها من برد، من برد دي بقى اللي بيقولوا عليها من التي هي لبيان الجنس. يبقى الجبال دي جنسها ايه؟ انها جبال ايه؟ جبال برد. برد يعني ايه؟ زي ما قلت ثليج مصفى والعياذ بالله. فبيصحب هذا المطر الذي ينزل ان ينزل معه بقدر معلوم ثليج من هذه الجبال التي هي جبال البرد والتي هي في السماء. واضحة الصورة كده؟ فبينزل بقدر معلوم. فاللي حصل ايه؟ ان هذا المطر ما بتجد ان الدنيا كلها امطرت في وقت واحد، بل ايه اللي بيحصل؟ ده بينزل الماء يمكن في البلد الواحد في بقعة وفي بقعة اخرى لا ينزل، وينزل في بقعة بشدة وكثرة وينزل في بقعة اخرى بايه؟ بقلة. يعني تيجي تلاقي بتوع القاهرة يقول لك ايه ده المطرة كانت عندنا بتندع، واحد يقول لك لكن اسكندرية غرقت، يعني دي مش حنفية مفتوحة ها بشيء واحد كده بمعيار واحد، لا ده كل مكان بيأخذ ما قدر الله له. تعبير واضح؟ ما قدر الله سبحانه وتعالى له. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر كل بقعة بتأخذ ما قدر لها. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فاللي مراد له ومقدر له أن يصل إليه الماء بيصل، واللي مقدر له ألا يصل إليه الماء لا يصل. وهنا وقف وقفة، قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما ليه ما قالش فينزله على من يشاء ويصرفه عم أو لا ينزله عن من يشاء، ليه قال فيصيبه؟ وكلمة الإصابة دي دايما تشعرك بالخير ولا بالضرر؟ لا بالضرر، بالضرر، أصبتك بكذا، الإصابة تحمل كثيرا على الأذى. فقال ليه جيب التعبير ده؟ فيصيب به من يشاء. وكلمة الصرف كأني بعد عنك هذا الضرر، فليه كده؟ قالوا لأن الله يريد أن يلفت نظرنا إلى شيء ما. إيه الشيء الماء؟ أن هذا الماء الذي ينزل علينا لو ترك الأمر هكذا بغير تقدير الله لكان ضرره أغلب من نفعه. وعلشان كده بعض الناس بيلتفت إلى أن الماء فيه خير محض، ويعتقد أنه لو حرم الماء لهلك فلا بد وأن يكون الماء موجودا. طيب أنا أذكر في وقت من الأوقات إحنا كنا معرضين حتى في مصر للجفاف، وبعدين بدأوا يطالبونا وصلوا في المساجد صلاة الاستسقاء وادعوا إن ربنا ينزل علينا الماء، وبدأنا ندعو ونزل الماء، فنزلت سيول الجرارة، افتكروا هذا الكلام، على نويبع وكانت النتيجة كان في نويبع هلاكا ودمارا حصل. والناس اللي كانت جايه من السفر العربي اتقلبت وهدومها غرقت وحالات وفيات لا تعد ولا تحصى. اذا المسألة مش مسألة ان مية تنزل وخلاص، لا لا، ده المسألة مسألة ان انا محتاج الى ان هذا الماء يكون بقدر وفي اماكن معينة وإلا هتستحيل العيش. يعني هاد ان القاهرة كلها او مصر كلها امطرت في وقت واحد غرقت كده، لا هتقدر تمشي ولا هتقدر تروح ولا هتقدر تيجي، والزرع فيه كثير منه هيموت لان مش كل الزرع بيحب كثرة الماء، فهيكون فيه هلاك محقق. وعشان كده الحديث وهو في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وجاءه رجل فقال له يا رسول الله جف الضرع وهلك الزرع، مش كده حصل عندنا مصيبة، فادع الله لنا أن يمطرنا، عايزين مي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذه الجمعة، وكان في يوم جمعة بدأ يدعو، فنزل الماء وبغزارة. فجاء الرجل في الجمعة التالية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هلك الزرع وهلك المال والولد، فادع الله أن يرفع عنا الماء. هي مش عملية مية تيجي وخلاص، طب هي جت، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ هو الهلاك برضه، هو الهلاك برضه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، شوف التعبير. وبدأ يدعو دعوات كأنه بيطلب من الله، ومش كأنه، لو فعلا بيطلب من الله أن يتدخل بقدرته أن يكون هذا الماء بقدر معين وفي أماكن معينة بحيث يصل إلينا خيره، يصل إلينا خيره ويبعد عنا شره. فده اللي أنا محتاج له، فده اللي أنا محتاج له، أنا محتاج إلى تقدير الله سبحانه وتعالى أن يعطيني هذا الماء بقدر، وأن يعطيني بحيث كما قلت لكم يصل إلي خير هذا الماء ويبعد عني شر هذا الايه، هذا الماء. ومن أجل هذا بيقولوا إن فعلا الماء، تعبير واضح، إن فعلا الماء سبحان الله العظيم يعني له ضرر خطير، وهذا السحاب الذي تراه له ضرر خطير، فسبحان من أبعد عنا ضرره وأعطانا خيره. وعشان كده أيضا كما جاء في الحديث الصحيح وهو في البخاري أم المؤمنين عائشة بتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا أو غيما لمبشرات المطر، بقى الريح والغيم، والغيم ده بيكون نتيجة زي ما احنا قلنا تراكم الايه، تراكم السحاب، كان اذا رأى ريحا او غيما عرف ذلك في وجهه، اول ما ينظر كده فوجهه يتغير يتمعر. طب عرف ذلك في وجهه، يعني الانسان احيانا لما بيرى شيئا يصله، بص لا يبان عليه، رأى شيئا لا يصله برضو بيبان ده على وجهه. طب النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك في وجهه، يعني كان بيفرح ولا يزعل؟ مش عارفين. فأم المؤمنين عائشة بتقول له يا رسول الله إن الناس إذا ما رأوا الغيم فرحوا لذلك بغية أن يكون فيه المطر. نبصوا كده إني في مطر هينزل، أما أنت فترى الكراهية في وجهك باش مبسوط. فقال لها يا عائشة قد عذب قوم بالريح ورأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، مش كانوا عاملين مستنيين الايه، المطر، فكان اللي جاي ده ها خير ولا هلاك. وعشان كده الماء الذي ينزل من السماء ماء المطر قد يكون فيه خير ويبقى كما سماه الله رحمة، وقد يكون فيه غير هذا ويبقى والعياذ بالله بطش وانتقام وعذاب من الله سبحانه وتعالى. فنحن دائما بنسأل الله سبحانه وتعالى إنه إذا كان في مطر نحن نطلب من الله الماء والمطر، ولكن بقدره المعلوم، وأن يعطينا خيره وأن يجنبنا إيه وأن يجنبنا شره. وعشان كده زي ما قلت لك دي التعبير في الآية بلفظ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يلفتك إلى أن في هذا الماء ضرر، فسبحان من صرف عنك هذا الضرر. فعلا سبحان من صرف عنك هذا الضرر. الذي فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يقول يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه، السحاب بيخرج منه البرق وهو الضوء اللامع الذي تراه في الايه في السماء، وخاصة ده لسه كان من فترة قريبة كان في مطر نازل وكان صاحبه برق ورعد كده، والناس بقى عند البرق ده ها تقعد اللهم اصبر اللهم الطف رحمتك يا رب. طبعا المفزع اللفة الذي اراد الله سبحانه وتعالى ان يلفتنا اليها. شوف ربنا بيقول ايه، انتوا عارفين ان الضوء بيتولد من ايه؟ الضوء بيتولد من ايه؟ من رطوبة ولا من حرارة ونار؟ الضوء ها؟ فالأصل أن الضوء يتولد من حرارة ونار، ده الضوء ده الأصل فيه. طيب اللي حاصل ده إن القرآن بيكلمني هنا عن ماء وبرد، مش كده؟ البرد اللي بيتكلم عنه عن ماء وبرد، فهذا الماء وهذا البرد ولد ضوءا، مع ان الاصل ان الماء والبرد يطفئ الضوء ويطفئ النار لا يولد الضوء والنار. فكأن الله سبحانه وتعالى جمع لك بقدرته بين نقيضين، بين برد وبين ايه وبين ضوء سبحانه وتعالى، كما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه من الحي، جعل لكم من الشجر الاخضر ايه نارا لا تقتمع الخضرة والنار. ولكن سبحان من جمع بين النقيضين. فهكذا الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أخرج من هذا البرد ضوءا لا يتولد أصلا إلا من نار ومن إيه ومن حرارة، بل هذا الضوء ضوء شديد. شوف ربنا يقول إيه، يقول يكاد سنا الشعاع بتاع البرق ده يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني ما تقدرش حضرتك تبص له وتركز فيه قوي وتحس ان هو بيزغلل لك عينك، وقد يذهب بصرك، مع ان الذهاب بالبصر لا يكون الا من ضوء شديد ومن حرارة شديدة. فسبحان من اخرج من هذا الشيء البارد ضوءا لا يتولد الا من شيء حار. وهذا ايضا دليلا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، فسبحان الخالق وسبحان الصانع. يبقى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الأمور دي محتاجة منك إيه؟ محتاجة منك إيه؟ إنك تعمل إيه بس؟ والله تنظر كده في ملكوت الله وتتأمل لا أكثر ولا أقل. وقتها تجد نفسك مسبحا لله، وقتها تستشعر حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وقتها تستشعر عجزك لله، وأن تسبيحك لله لافتقارك إليه لا لحاجته إلى هذا التسبيح، من دلائل قدرته. فيقول سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار. ما معنى يقلب الله الليل والنهار؟ يعني ايه يقلب الله الليل والنهار؟ بحاجة من الحاجات. فقالوا اني يقلب الله الليل والنهار، اي يجعل الليل يعقب النهار والنهار يعقب الايه. التعاقب ده من قدرة مين ومن صنعة مين؟ ولذلك ربنا يتحدث انه لو جعل الليل علينا سرمدا الى يوم القيامة فمن يأتيكم بايه من ليل ولا جيب. ولو جعل النهار علينا سرمدا إلى يوم القيامة فمن يأتيكم بليل إيه؟ لا الله يا كريم. مين ومين اللي يقدر يقول لليل تعالى ليل وللنهار تعالى نهار؟ مين اللي يقدر يقول هذا؟ ومن الذي ينسب هذا إلى نفسه؟ ومن الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ إنه الله رب العالمين. فيقلب الله الليل والنهار. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك إيه؟ تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه إيه؟ منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صنعة مين؟ تقدير مين؟ تيسير مين؟ الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نحب نهارا على الدوام ولا نحب ليلا على الدوام. نحن في حاجة إلى ليل ها حتى نسكن فيه، وفي حاجة إلى نهار حتى ننتشر ونعمل فيه. ده نوع، ده معنى من معاني يقلب الله الليل والنهار. معنى آخر قاله أهل العلم، قالوا يقلب الله الليل والنهار أي يجعل حالهما ليس على وتيرة واحدة في الطول والقصر. شوية يبقى النهار طويل والليل قصير، ده امتى؟ ده في الصيف. وشوية يبقى النهار قصير والليل طويل. ايه اللي اثر الليل يطير النهار؟ سبحان الله. وايه اللي بيغير الاحوال؟ وديلك بقى المواسم المتعاقبة. يعني احنا كنا في صيف، والصيف في حال ادرار الآلة اهو، فالنهار كان معانا ايه؟ طويل. بسم الله ما شاء في الصيف تجد يعني الوقت بسم الله ما شاء الله نهار وليل متقسمين بحيث ان واحد اطول من الثاني. هيتعكس الامر وهيجي الشتاء فجأة هتلاقي ايه؟ النهار ايه؟ النهار قصير والليل هيبدأ يبقى ايه؟ هيبدأ يبقى طويل وطويل قوي كمان. سبحان الله. الذي اخذ من هذا واطال في ذاك، والذي اخذ من هذا واطال في ذاك من؟ من؟ سبحان الله العظيم. فقالوا ان دي يقلب الله الليل والايه؟ يقلب الله الليل والنهار. يبقى ده طول وده قصر، وده قصر وده ايه؟ وده طول. ودي مسألة كما قلت خالصة لمن؟ لله رب العالمين. البعض الآخر قال يقلب الله الليل والنهار، وده كله حاصل في تقليب الله سبحانه وتعالى الليل والنهار، معاني متواردة وليست متعارضة. فالبعض قال يقلب الله الليل والنهار، تمام؟ إن معناها يغير في حرارة هذا وفي حرارة ذاك. تبص تلاقي نهار مولع وبعدين يجي لك الليل، سبحان الله العظيم، وفجأة شوف درجات الحرارة تختلف خالص، ده حار وده بارد، تقول سبحان الله. تبص تلاقي أحيانا جات عليك ليلة، ودي مش سمع عشان تقول أصل النهار بيبقى فيه شمس والليل ما بقاش فيه شمس، تيجي عليك ليلة تبقى عايز تطلع من هدومك. اي والله، ومر علينا هذا الوقت في الاوقات الماضية. يعني جاي مثلا علينا اوقات كان النهار فعلا لا يطاق، كان لدرجة ان احنا اولادنا كنا بيقلعوا ملابسه مش قادرين الليل، وجينا بالليل وتلاقي الولد ينام مية تحت منه من العرق، وفجأة يصبح عليك النهار تلاقي الجو بدأ ايه؟ بدأ يلطف. تقول سبحان الله، شوف بالليل كان عامل ازاي؟ سبحان الله. شوف الكلمة اللي طالعة من لساني سبحان الله، لأن دي مين يدعيها لنفسه دي؟ مين اللي يقول يا أنا اللي رطبت لكم النهار هو الليل كان حار، أو أنا اللي رطبت الليل والنهار كان حار؟ فيقلب الله الليل والإيه؟ يقلب الله الليل والنهار. يبقى في التعاقب، في الطول والقصر، في الحرارة والإيه؟ في الحرارة والبرودة. وهذه أيضا ظاهرة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. محتاجة منك بس الإيه؟ انك تقعد كده تدقق فيها النظر وتتأمل، وتجد نفسك بتقول سبحان الله العظيم وسبحان الخالق فيما خلق فيما خلق. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان في ذلك لعبرة. العبرة اللي هي ايه؟ العظة والاعتبار. ان في ذلك لعبرة اي لعظة لمين؟ لأولي الابصار. طب ليه ربنا ما قالش ان في ذلك لعبرة للناس؟ قال لأولي الأبصار. قال لأنه فعلا لا يتعظ بمثل هذه الأمور ولا تقود هذه الأمور إلى الإيمان بالله إلا من كانت له بصيرة, إلا من كانت له بصيرة, هذا هو الوحيد الذي يمكن أن يتعظ. أما هناك أناس فلهم بصر ومع هذا حرم البصيرة, يمرون كما قال الله سبحانه وتعالى وكأي من آية إيه يا الله والله السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه معرضون. وابتدت كما قلت لك الغرب, الغرب الكافر, الغرب الملحد, الغرب الشيوعي هو اللي بيعد برامج وبيعد أفلام عن مظاهر قدرة الله في خلقه. والله يعني بتجينا شرائط من الخارج عن عالم الحيوان عن عالم النبات فيها أمور تجعل جسدك يقشعر, والله يقشعر, تجد نفسك بتقول سبحان الله سبحان الله, أمور خطيرة جدا. ومين اللي جايبها لك؟ مين اللي جايبها؟ الغرب. وتقعد تقول العمر دول مش شافوا الحاجات دي وعملوا الحاجات دي وقفوا عليها ودققوا النظر فيها, امال كافرين بالله ليه؟ لان زي ما قلت لك حرموا الايه؟ حرموا البصيره, ما يدققوش النظر. ولذلك دايما احنا نقول لك اذا اردت ان تكون منصفا فجرد نفسك من الهوى حينما تنظر, ما تحب تنظر الى اي ظاهره جرد نفسك من الهوى. انا بيقول ايه جرد نفسك من الحته دي, وانظر الى الشيء بعين الانصاف, فان لم تفعل فستكون كالمريض, كالمريض. وزي ما قال الرجل بيقول قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي, يعني اللي عينه تعبانة مريضة فيها رمض والشمس طالعة هيبقى مش حاسس بيها, يقول لك هي الدنيا مغيمة ليه؟ العيب في الشمس ولا فيه؟ العيب فين؟ انه اعمى, انه مريض عليل. وينكر الفم طعم الماء من سقمه, تجي تديله كوب الماء ويشرب ايه المويه دي ملهاش طعم كده ليه؟ برضه عشان هو ايه؟ عشان هو مريض, وعشان كان مريض يقول لك الواحد يا اخي مش حاسس بطعم حاجه, مش بيحصل كده؟ ده العيب في اللي شربه وفي اللي كانه ولا العيب في ايه؟ العيب في هو. فالغرب بيمر على دلائل قدره الله بيمر عليها والله, بل هم الذين يخرجونها. يعني انا عندي شرايط جايه من الخارج في عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الارض واللي عاملها الغرب, الغرب. فشوف يعني يخرج ويقف على دلائل قدره الله وصلعه الله, ومع ذلك هو ما زال ايه؟ ما زال كافرا وما زال ملحدا. وانا ارى هذا ازداد ايمانا. فمين اللي يستفيد؟ مين يستفيد؟ اللي عنده ايه؟ اللي عنده بصيره. فقد تكون عندك بصر ولكن اعمى البصيره, وكما قال الله سبحانه وتعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى ايه؟ تعمى القلوب التي في الصدور. هو ده العمى الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون اعمى فاقد البصر ولكنه عنده ايه؟ عنده بصيره. وقد يكون مبصر, مبصر ومع هذا فاقد للايه؟ البصيره. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى فاقد البصيره في الدنيا ده هيكافئه, يعني الجزاء من جنس العمل على هذا يوم القيامه. تمام. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. شوف بقى التعبير اللي جاي, قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت ايه؟ بصيره, انا كنت في الدنيا بشوف. قال والله ما بتشوف. قال كذلك اتتك اياتنا, اهي دي بقى ايات الله, فنسيتها, اكنك مش شايف حاجه واكن مفيش حاجه قدامك فنسيتها, وكذلك اليوم ايه؟ اليوم تنسى. يبقى زي كما اعمى بصيرته في الدنيا سيعمي الله سبحانه وتعالى بصره يوم الايه؟ يوم القيامه. فالمرء محتاج مجرد انه يعني يوقف عنده البصيره ويعملها مع البصر. ولذلك دعوة القرآن الكريم لأن احنا بس نمشي ننظر, والله ننظر, نعمل البصر بصيرة. قل سيروا في الأرض فانظروا وفي ثم انظروا. فالقرآن عايز منك كده انك تسير وتنظر وتدقق النظر وتشوف وتطلع وكذا 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 وكذا, وده بيقودك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مصنوعات الله، فإن التفكر في ذات الله إشراك والتفكر في مصنوعات الله إدراك. ما تمشي تدقق النظر وتفكر في مصنوعات الله سترى فعلا الله سبحانه وتعالى في خلقه، وده شيء يقودك إلى أن تقول سبحان الله. فالآية التي معنا فيها من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيها من الإشارة إلى عظيم خلقه وإلى عظيم سمعه، وأيضا بتشير إلى أن الشيء لا يثبت على حال، يعني السحاب ما بيفضلش سحاب بيبقى مطر، وكذلك أيضا الليل والنهار لا يثبتان على حال، وكذلك الإنسان لا يثبت على حال. عشان وإلى الله المصير دي تبقى برضه دي بتدعمها، أن الإنسان لا يثبت على حال، حياة ثم موت ثم بعث ثم نشور. نعم تفضل تفضل.
أخي السلام على خاتم رسول الله، ربنا لتعليقك إيه؟ أنت بتقول إن الغرب معذور مش لاقي اللي يعلمه، لابد إن أنت تفرق بين الشريعة والإيمان برسولي وبين الإيمان بالله. الإيمان بالله لا عذر لأحد فيه، علم أو لم يعلم، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى من لوازم العقل وليس من لوازم الشرع. الرجل الأعرابي ببساطة شديدة جدا لما بسألوه كيف عرفت الله، قال: إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العلم القديم؟ فدي مسألة أن تعمل عقلك وأن تدقق النظر فقط لا غير. لذلك ما تجد آية في القرآن الكريم جاءت تتحدث عن وجود الله أو عن إثبات أن الله موجود قادر، وما جاء نبي بهذا، وإنما دعوة الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعشان كده بنقول إن في عندنا توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية. توحيد الألوهية ده يعني ينبغي يكون عند كل إنسان ولا عذر لأحد فيه، مسألة جت في سخلة توحيد الربوبية، فالكل يعلم أن الله هو الخالق، وأن الله حتى المشركين وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله حتى المشرك. فدي مسألة ما هياش محتاجة لكثير أو لأدلة أو اللي احنا نروح ونيجي، المسألة محتاجة ان احنا نعلم الناس الإسلام بس، هذه القضية. فأنا بتكلم على الغرب لما يكون ملحد وتكون دولة شيوعية تنكر وجود الله أصلا أو تعبد بوذا من دون الله، تمام، وهي التي تقود أو هي التي توصلنا إلى مدى قدرة الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. نعم نعم. هم للأسف يعني الناس تتباهى بهم وتقول لك ناس طلعوا القمر، طلعوا القمر وعرضوا البقر، احنا عملوا ايه سبحان الله، فتنظر الى ما فعلوه في دنياهم ولا تنظر الى ما سيفعل بهم في اخراهم. الاخ بيقول لي: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: وضعنا عنك وزرك؟ وقول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم الدليل بقى على أسمة الأنبياء، وهل أسمة من الذنوب صغيرها كبيرها أم ماذا؟ الآيتين بيتلاقوا، والراجح في تفسير الآيتين: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا في مغفرة بمعنى المحض وعدم وجود الذنب أصلا، وفي مغفرة تكون بعد الذنب. فالمراد أن ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليجعل الله سبحانه وتعالى أو ليجعلك الله بلا ذنب، لا متقدم ولا متأخر. البعض الآخر بيقول: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، المراد بما تقدم بما كان قبل البعثة، وما فيش مانع أن يكون في صغائر ذنوب وقعت من الأنبياء قبل البعثة ولا إشكال في هذا، يبقى ده ما تقدم. وما تأخر بيقول أن كان في ذنب خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وما فيش مانع ان بعض الانبياء يقعوا في بعض الذنوب والتي هي ليست من قبيل الكبيرة. وقد تكون هذه الذنوب كما قلت او كما قال اهل العلم ليست ذنوبا بالنسبة لسائر البشر، يعني لو حدثت من بشر عادي ما اخذ عليها، ولكنها من نبي اخذ عليها. وبالقعدة بقول القعدة مش الحديث، القعدة اللي خرجوا بيها اللي قالوا عنها حسنات الابرار سيئات المقربين، وبيقولوا ان في امور تحدث من الانبياء والكون المقرب الى الله وله مقام معلوم تعتبر منه زلة او سيئة او مخالفة، ولو حدثت من غيره ما اعتبرت مخالفة. وبيضربوا علشان تفهم القضية دي حسنات الابرار سيئات المقربين، ان كان قلت لاخواننا زمان قلت لهم انت لو راجل مسن يعني تجاوزت مثلا الخمسين، تجاوزت الخمسين ولا تجاوزت؟ فاعتقد ان الحاج رمزي له ولدان، وفي يوم من الايام صعد الى سيارة من سيارات المواصلات فوجد صديق لاولاده بيجلس على كرسي، تمام، والسيارة زحمة جدا، فصديق ابنه اتخر له وقال له والله يا طاعد جنبه يشكر ولا ما يشكرش؟ لا والله يشكر، لا 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 مش لازم، لا 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 مش لازم، لا 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 عامة هقول له جزاك الله خيرا وتشكر يا ابني ربنا بارك فيك، وهروح البيت اقول لاولادي جزاه الله خيرا وحمني من الزحمة وقعدني جنبه. لكن هفترض بقى ان اللي قاعد هفترض اني اللي قاعد ابن الحاج رمزي بقى وشافه قال له اهلا يا حاج تعالى جنبي، هيشكر برضو؟ ها هيشكر؟ فهو الفعل واحد اهو، الفعل هنا ايه واحد بس اخر ايه اخر، لكن هو اعتبر من احدهما يعني عملا طيبا واعتبر من الاخر ايه عملا سيئا. ايه اللي خلى اعتبر من واحد عمل طيب واعتبر من الاخر عمل سيء؟ ده باعتبار قرب الاثنين من الحاج ايه من الحاج رمزي. فكذلك الناس تتفاوت درجاتهم مع الله، فالانبياء يعني قريبون جدا من الله، فاي شيء بيؤخذوا عليه حتى ولو كان من احنا لا نؤخذ عليه. فاعتبر يعني من الامور التي عوتب فيها موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام لما سئل افي الارض من هو اعلم منك فقال لا، وما قالش الكلام ده من فراغ، ده ويعلم انه كليم الله وانه يوحى اليه وانه وانه، فقال هذا الكلام اعتمادا منه على انه يتلقى العلم من الله، فمن لا يكون اعلم منه؟ فقال لا. ففي حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله، ما قالش الله اعلم وارسله الى من يتعلم منه وهو الخضر. ففي امور كده بتحدث، فقالوا اني الذنب ليغفر الله لك ما تقدم الصغائر التي وقعت منك قبل البعثة وما تأخر، ليقول وما تأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو الله في غزوة بدر، وكان مما دعا به اللهم إذا ما هلكت هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض، فاعتبر هذا يعني ذنبا أو زلة وقع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أبراه أن الله لا يعبد في الأرض. هذا كلام قاله بعض أهل التفسير وأهل العلم، لكن زي ما قلت لك الراجح أن وضع الوزر وغفران الذنب معناه أنه لن يكون منه ذنب أصلا، وهي دي عين العصمة. والعصمة مش بتعني عدم فعل الصغائر والكبائر، لا، وقد تقع منه بعض الصغائر التي لا تؤثر لا على دينه ولا على عقيدته ولا على أمته. بيقول لي هل يجوز النظر إلى الفتاة التي لم تبلغ؟ ده بيتوقف مش تبلغ ولا ما تبلغش، طب ما احنا ممكن نزوج الفتاة التي لم تبلغ، ما احنا ممكن نزوجها، ده بيتوقف على سن هذه الفتاة وبيتوقف على نضجها الجسماني. فأم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها 9 سنين، ينظر إليها ولا ما ينظرش؟ فده بيتوقف على اللي انت بتبص لها دي بتبص لها ليه وهي حجمها قد ايه وسنها قد ايه. ففي بنت بتبقى لم تبلغ بعد لكن بسم الله ما شاء الله بتكون شارعه. ويمكن اهل العلم منهم الامام ابو حنيفه في قضيه تزويج الفتاه قبل ان تبلغ فيقول انا ارى ان ذلك يجوز مع بنت القصاب. بنت القصاب اللي هي بنت الجزار. قالوا اشمعنى بنت الجزار؟ يعني قالوا علشان بتبقى يعني صحتها مساعداها بسم الله ما شاء الله. فدي مساله تتوقف على هذا الامر ان شاء الله. قال ما حكم التحدث مع الخطيب العريس يعني بالتليفون او الخطابات لسفره مدة طويلة؟ لا بأس اذا كان هناك قول معروف. مش هبعت له بقى يا حبيبي يا روح قلبي ويبعت وحشوني عيونك ومش عارف ايه ونقعد بقى نتكلم في التليفون بالعشر ساعات يا مهديك اصل انا جاي لك ويا حبيبي اصل انا مستنياك. فكما قال الله سبحانه وتعالى لازم ما خليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولكن لا توعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. فاباح بين الخطيب والخطيبة القول بالمعروف لكن بغير هذا فلا، بغير هذا فلا. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين وامين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. واقم الصلاه.